بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: فقوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآية دلت على أن الكافر لا ينفعه الإيمان إذا طلعت الشمس من مغربها، وأن المؤمن إذا كان مفرطا مضيعا تاركا للعمل ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل بعد رؤيته لهذه الآية العظيمة، فإنه لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه عمل، لا يقبل من هذا العمل. أو كسبت في إيمانها خيرا، فالذي ينفعه العمل هو الذي يكون مؤمنا قبل طلوع الشمس من مغربها، ويكون قد كسب في إيمانه خيرا. فإذا طلعت الشمس عندئذ من المغرب، فتوبة الكافر من الكفر لا تنفعه، وتوبة المضيع لحدود الله عز وجل كذلك لا تنفعه، يغلق باب التوبة. أو كسبت، في هذا معنى أو كسبت في إيمانها خيرا. الله تعالى أعلم.
وقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون.
طبعا عفوا يا شيخ، يعني من تحقق فيه الشرطان الإيمان والعمل الصالح قبل طلوع الشمس من مغربها، فإن عمله بعد ذلك الأعمال الصالحة ينفعه ويرفعه ويقبل منه. لعل هذا واضح، ما اتضح؟ واضح ولا مباضح؟ ما هو واضح؟ لا بد من شرطين قبل طلوع الشمس من مغربها: الإيمان والعمل الصالح. إيمان بمعنى انقياد وتصديق وإقرار، من غير عمل لا ينفع الكافر، لا تنفعه توبته من الكفر إذا طلعت الشمس من مغربها. والمؤمن لا تقبل توبته من المعاصي والذنوب إذا طلعت الشمس من مغربها. أما بقية الأعمال الصالحة لمن كان مؤمنا قد كسب في إيمانه خيرا، أنه يستمر على العمل الصالح ويقبل ذلك منه. العمل الصالح يقبل، أي لمن كان لا يعمل صالحا لا يقبل منه التوبة. الأعمال السيئة إذا تاب منها إذا طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة يقفل، لأن الحديث دلت على هذا، يغلق باب التوبة، هي أوزار وذنوب.
وقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب الساعة وظهور أشراطها، كما قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، الآية.
في قوله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، جمع شرط، يعني العلامات، وعلامات الساعة التي ظهرت المقصود بها العلامات الصغرى، ومن ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذه قراءة الجمهور في قراءة حمزة والكسائي: إن الذين فارقوا دينهم، يعني تركوه، فارقوا دينهم. وأما قراءة فرقوا دينهم فإنه يوضحه ما بعده من قوله وكانوا شيعة، والمقصود بالشيع جمع شيعة، وهي الطائفة التي ينصر بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويتشيع بعضها لبعض. ففرقوا دينهم بمعنى أنهم صاروا متفرقين في دينهم، مختلفين على طوائف ونحل، لم يجتمعوا في أمر الدين، وإنما أحدثوا ما أحدثوا وبدلوا ما بدلوا، فصاروا منقسمين إلى طوائف متناحرة. ومن أهل العلم من يقول فرقوا دينهم يعني أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وهذا الصنيع إذا كان يؤمن ببعض ويكفر ببعض فلا شك أن هذا يؤدي إلى الانقسام والتفرق. وقد قيل من فارق عقده عقد، من وافق عقده عقدك وافق قلبه قلبك، ومن خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك. فالناس أسرى لمعتقداتهم، فلا بد أن يحصل بينهم الافتراق والانقسام بناء على هذا الاختلاف، هذا أمر لا بد من وقوعه. على كل حال فرقوا دينهم يدخل فيه هذا جميعا، ما أحدثوا فيه حيث كفروا ببعض وآمنوا ببعض فصاروا بهذا الاعتبار على طوائف، ويدخل فيه أيضا ما اختلفوا فيه من الدين، الاختلاف المذموم الذي حولهم إلى نحل وطوائف ومذاهب شتى يضلل بعضها بعضا، هذا هو الخلاف المذموم. ويدخل في هذا الذم، إن الذي هذه الآية في أهل الكتاب، لكنه يدخل في هذا الذم كل من وقع في هذه الصفة، لأن هذا الذم متوجه إلى وصف مذموم، فمن تلبس به فإن ذلك يشمله من هذه الأمة من أهل البدع والأهواء. وذلك أن الانقسام والافتراق والاختلاف كما هو معلوم على نوعين، فالصحابة اختلفوا في أمور من مسائل الدين والأحكام، اختلفوا في بعض المسائل العلمية، ولم يؤدي ذلك إلى التقاطع والتدابر، ولم يتحولوا إلى فرق، بل إن اختلافهم في بعض القضايا أدى بهم إلى الاقتتال، ومع ذلك لم يتحولوا إلى فرق العلوية والمعاوية ولا الشامية والعراقية أو البيتية أو غير هذا، ما حصل هذا إطلاقا. فكانوا يترضون عن بعضهم ويدعو بعضهم لبعض، قلوبهم سليمة لإخوانهم. وعائشة رضي الله عنها لما جاءت في جيش أهل الشام كما قال عمار وكما قال علي رضي الله عنه، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن ابتليتم بها، زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فما أدى هذا بهم إلى تكفيرهم وتضليلهم وما أشبه ذلك. ولهذا فإن ضابط الاختلاف المذموم الذي ذكره كثير من أهل العلم هو أن الخلاف الذي يؤدي إلى التدابر والتقاطع حتى على المسائل الفرعية، إذا صاحب الخلاف الهوى فإنه يؤدي إلى هذا، وهكذا خلاف الجهلة الذين يجعلون من الخلاف في بعض المسائل خلافا يؤدي إلى التفرق، وهكذا أيضا ما يعرف بخلاف التنوع الذي لا يذم أصلا، لكنه إن خالطه الهوى اختلاف التنوع وحصل بسببه التدابر والتقاطع فإنه يدخل في هذا اختلاف التنوع، بمعنى أن يكون هذا له اهتمام بالعلم، وهذا له اهتمام بالفقراء والمحتاجين، وهذا له اهتمام بالدعوة، وهذا له اهتمام بالجهاد أو نحو هذا من الدين، فإذا أدى إلى تقاطع وتدابر فيقرب من وافقه على هذا أو عمل به ويجفو من لم يشتغل بهذا العمل، فهذا من الاختلاف الدين، من الاختلاف المذموم، وهو داخل في عموم هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فهي وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن ذلك يشمل كل من تلبس بهذا الوصف القبيح.
والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن حمل الآية على العموم بأن أهل البدع يدخلون فيها، هذا الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله وهو الذي أيضا اختاره ابن جرير وبه قال طائفة من السلف. صرح بعض السلف أنها في أهل البدع مع أنها في أهل الكتاب، لكنهم يدخلون في هذا المعنى، يدخلون في هذا المعنى.
فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه، وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية.
لست منهم في شيء، يقول فإن الله برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. بعضهم يقول لست منهم في شيء، لست من تفرقهم، لست من تفرقهم في شيء. وبعضهم يقول لست منهم في شيء، يعني لست من السؤال عنهم في شيء، أن الله يتولى حسابهم، وأما أنت فعليك البيان والبلاغ وليس لك من شأن هؤلاء شيء، فلا يلزمك من ذلك شيء، فلا تسأل عنهم وعن سبب تفرقهم. وبعضهم يقول لست من عقابهم في شيء، عقابهم على الله عز وجل. والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك من تبرئته صلى الله عليه وسلم منهم. وجرت عادة العرب أنهم يقولون لمن أساء، أنهم يقولون لست مني في شيء، أو أنا بريء من عملك، أو أنا لست من عملك هذا في شيء، يتبرؤون من هذا العمل، والله تعالى أعلم.
وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال الله تعالى لست منهم في شيء. وقوله تعالى إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الآية.
على كل حال، في قوله هنا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم، بعض العلماء يقولون هذه الآية منسوخة بآية السيف، إنما أمر يعني ليس عليك من حسابهم من شيء، الله هو الذي يتولى عقابهم. وعرفنا مرارا أن آية السيف لم تنسخ هذا القدر من الآيات التي تدل على الإعراض عن هؤلاء المسيئين والعفو والصفح وما أشبه ذلك من النصوص، من الآيات التي يقولون بأنها منسوخة بآية السيف. فقوله تبارك وتعالى هنا إنما أمرهم إلى الله برأ نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أن أمرهم إليه أنه هو الذي يتولى حسابهم. وهذا لا ينفي أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فلا منافات بين هذا وهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالجهاد لمن لم يؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا دفع هؤلاء الجزية، لأن تتحدث الآية عنهم، إذا دفعوا الجزية تركوا ويبقى لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، الله هو الذي يتولى حسابهم.
ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة، فقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري ومسلم والنسائي.
ولا يهلك على الله إلا هالك، كما قيل ويل لمن غلبت آحاده عشراته، حسن بعشر أمثالها. في الآية الأخرى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأخبر عن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهو من الصبر. ولا يهلك على الله إلا هالك، السيئة بواحدة والحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا جاء الإنسان سيئاته أكثر من حسناته في الميزان فما معنى ذلك؟ لسيما أن الحسنة تعظم، الصدقة يربيها الله عز وجل كما ورد في الحديث، ومع ذلك يأتي والسيئات أكثر من الحسنات.
وروى أحمد أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ورواه مسلم. واعلم أن تارك السيئات الذي لا يعملها على 3 أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنما تركها من جرائي أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
هو هذا التقسيم اللي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تقسيم جيد في مسألة ترك السيئات، ويمكن أن يزاد عليه، فالإنسان في تركه للسيئة من حيث الأجر والثواب أو العقاب أو ألا تكون له ولا عليه على أنواع. النوع الأول وهو النوع الذي يثاب عليه، أن يكون هم بسيئة هم بها، والهم قد يكون بمعنى ما يخطر في البال، حديث النفس، كما قال الله عز وجل وهم بها في هم يوسف صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الخطرات. لكن الأكثر في الاستعمال في هذه المادة هم هو انبعاث النفس إلى الفعل دون أن يصل ذلك إلى حد العزم، هذا الهم دون أن يصل إلى حد العزم المصمم. أما الخطرات فإن الغالب أن الهم لا يطلق عليها في عرف الاستعمال، والحاصل أن الخطرات لا يحاسب عليها، ومن هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله عز وجل فإنه يثاب، تكتب له حسنة، لأنه قال هنا فإنه تركها من جراي خوفا من الله. طيب إذا هم بالسيئة ولكنه تركها ذهولا أو نسيانا أو تركها حياء من الناس أو خوفا أو لعدم تمكنه منها لا يجد الطريق إليها، ففي هذه الحالة لا يكتب له حسنة، ما تكتب الحسنة إذا كان تركها خوفا من الله، ولكنها لا تكتب له أيضا سيئة، مجرد هم. وأما العزم المصمم فهو بمنزلة الفعل، القاتل المقتول في النار، فلو أنه ذهب إلى المعصية وفي الطريق إليها وقع فانكسر أو صدم أو واعد امرأة في مكان فذهب فلم يجدها فهذا تكتب عليه سيئة. العزم المصمم عزم على أن يسرق مالا فلما ذهب لم يجده فهذا يكتب عليه سيئة. وأما ترك السيئات ترك السيئات من غير هم ولا خطور في البال، وإنما هو ذاهل عنها مشتغل بما هو بصدده، فمثل هذا لا تكتب له حسنات. مثل الآن كم أنواع السيئات والذنوب اللي تخطر على البال في الدنيا تفوت الحصر. هل يقال الناس جالسين الآن هنا ولا اللي نايمين ولا اللي يبيع في السوق، هؤلاء تنهال عليهم أنواع من الحسنات بسبب أنه لم يذهب إلى مرقص ولا إلى خمارة ولا إلى مكان محرم ولم يفعل الجريمة الفلانية والفعل، وتأتيها أنواع من الحسنات؟ جواب لا. فالترك على أنواع، ترك الذنوب والسيئات على أنواع.
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي وزاد. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم ب10 أيام. ثم قال: هذا حديث حسن. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا.
كل حال دينا قيما، دينا قيما هذه قراءة الكوفيين وابن عامر، وعلى قراءة بقية السبعة دينا قيما قيما، والمعنى في القراءتين واحد، بمعنى أنه دين مستقيم لا اعوجاج فيه. هداني ربي إلى صراط مستقيم، ذلك الدين القيم يعني الدين المستقيم، ذلك دين القيمة، فقيما وقيما بمعنى الدين المستقيم. ثم بينه ووضحه بما ذكر بعده: دينا قيما ملة إبراهيم، هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا مستقيما ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم عليه السلام أكمل منه فيها، لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال.
يعني هذا جواب على سؤال مقدر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له في إبراهيم أسوة وقدوة وهو مأمور باتباع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن المتبوع أكمل من التابع، فيقتدي به ويأتسي به ليحصل الكمال. فهل هذا يعني أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. قد ذكر أهل العلم هذا الإشكال والجواب عنه، وخلاصة ذلك أشار إليه الحافظ ابن كثير، ويمكن أن يوضح بعبارة أبين من هذا، وهو أن يقال إن اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليكون بذلك محصلا للكمال الذي حصله، فيزيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما حباه الله به من الفضائل والكمالات فوق ذلك. وهذا تجدون الكلام عليه أيضا في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. بعض أهل العلم يذكر الكلام في هذه على هذه المسألة هناك: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية السامحة. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله: إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح في الحج والعمرة.
على كل حال، الحافظ ابن كثير رحمه الله مشى هنا على أساس أن النسك بمعنى الذبح، فصل لربك وانحر. والنسك يطلق على الذبح وهو عبادة من أجل العبادات، فيقال هذه نسيكة كالهدي والأضحية، ولهذا عبر بعض السلف عن هذا بالأضحية، وبعضهم قال ما يذبح في الحج من الهدايا، وبعضهم فسره بما هو أعم من هذا، قال هو الحج، والحج قال له نسك، قال أحكام المناسك، وبعضهم فسره بأعم من ذلك كله، فقالوا المراد بالنسك العبادة، قال فلان الناسك، فلان يتنسك، يعني يتعبد، فكل ذلك يقال له نسك. فإذا فسر بهذا المعنى العام، قل إن صلاتي ونسكي، يكون هذا من باب عطف العام على الخاص، صلاتي وعبادتي. وإذا فسر ببعض معناه، كان يقال إن صلاتي وحجي، أو صلاتي وذبيحتي، ذبحي يعني، سواء كانت أضحية أو كانت الهدي الذي في الحج، صلاتي ونسكي. فإن هذا يكون من عطف المتغايرات، عطف الأنواع بعضها على بعض. وعلى كل حال، من قال بأنه الأضحية ومن قال بأنه الهدي مثلا، فهذا من باب المثال، والذبيحة تشمل ذلك جميعا. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي أو ذبحي لله، لأنهم كانوا يذبحون لغير الله تبارك وتعالى. ومن فسره بالعبادة فإنه فسره بما يشمل ذلك كله، قل إن صلاتي وعبادتي، ويشمل الحج، والله تعالى أعلم.
وروى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد النحر بكبشين، وقال حين ذبحهما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
ما معنى حياة محياي ومماتي، فسرها في الأصل؟ ذكر تفسيرها؟ ما ذكره. طيب ما معنى محياي ومماتي لله رب العالمين؟ بعضهم قال محياي أي ما أعمله في حال الحياة من ألوان البر والعمل الصالح، ومماتي ما أتسبب في وقوعه بعد الموت كالوصية التي تنفذ بعد موته من صدقة ونحو ذلك. وبعضهم قال ومحياي ومماتي أن المراد بذلك الحياة والموت، أي أنه قد وجه وجهه لله رب العالمين ووحده فرده بالعبادة، فهو لا يتوجه إلى أحد سواه في صلاته وفي ذبحه وعبادته، وحياته كلها لله ومماته كله لله، لا يتوجه إلى أحد سواه. وهذا الذي فسرها به كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. والقول بأن المراد بذلك ما يعمله في الحياة وبعد الموت لا يبعد عن هذا، لأن إذا كانت حياة الإنسان لله أصلا فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه مشتغل بطاعته وتوحيده والتقرب إليه، توجه إليه، لا يشغله عن ذلك انصراف إلى معبود سواه، ولا يشغله عن ذلك اشتغال بهوى. والهوى أيضا سماه الله إلها، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فتكون حياته لغير الله عز وجل، تكون حياته لشهواته ونزوات نفسه، يكون مضيعا لأمر الله تبارك وتعالى تاركا له.
وقوله عز وجل وأنا أول المسلمين، قال قتادة أي من هذه الأمة، وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام.
نعم، هذا المتعين فيها أنا أول مسلم، هو مسبوق إلى الإسلام، لكن لابد هنا من تقدير وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وهكذا يقدر في جميع المواضع في القرآن، حتى من قيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما ورد على لسانهم ما حكاه الله عز وجل عنهم، فالمراد أول المسلمين من أمته، وإلا فهم مسبوقون، فآدم صلى الله عليه وسلم كان على الإسلام. ولا حاجة لقول من قال بأن المراد وأنا أول المسلمين بأن هذه الأمة وإن كانت متأخرة إلا أنها تكون متقدمة على سائر الأمم، حيث إنها تحاسب قبلها وتدخل الجنة قبلها، فليس هذا هو المراد. وأنا أول المسلمين أي أول الداخلين في الإسلام، يعني من هذه الأمة.
وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبرنا تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الآية. وقال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه السلام ما نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات، كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، بنو الأم الواحدة من آباء شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد، وقد رواه مسلم في صحيحه.
كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وذكرنا في شرح العمدة أن ما ورد مقيدا من الأذكار في صلاة الليل من أدعية الاستفتاح وأدعية الركوع والسجود فإنه يقال في صلاة الليل، مثل هذا في الاستفتاح، مثل حديث أوف بن مالك الأشجعي: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، في صلاة الليل.
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل، كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن، كقوله تعالى مرشدا لعباده أن يقولوا له: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشباه ذلك من الآيات. وقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى كما قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال علماء التفسير: أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم، كما قال في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان. وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقصوا منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. ثم قال كل امرئ بما كسب رهين أي من شر. وقوله ثم
على كل حال قوله تبارك وتعالى هنا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى لا ينافي قوله تبارك وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وما ورد من مضاعفة العذاب للأئمة المضلين فإن ذلك مما تسبب عن عملهم ونتج عنه، فإنهم يحملون أوزار من أضلوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فلا تزر وازرة وزر أخرى أي أن الإنسان لا يحمل جريرة عمل غيره وإنما يتحمل عمله فقط، فإن تسبب في إضلال أحد من الناس فإن ذلك من عمله ويجازى عليه ويضاعف له بذلك الأوزار والعذاب. من ابتدع بدعة اتبع عليها فإنه يحمل أوزار من عمل بذلك العمل ولا ينقص من ذلك من أوزارهم شيئا. فالآيات متوافقة، هذه الآية تدل فقط على أن الإنسان لا يظلم، ما يؤخذ وزر إنسان آخر ويوضع عليه، وكل إنسان ألزمناه طائره يعني عمله في عنقه، فيجازى على أعماله فقط لا يجازى على أعمال الآخرين إلا إن كان متسببا.
وقوله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه، فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا. كقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، قاله ابن زيد وغيره. كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وكقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك.
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يقول جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد السلف. وخلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، وابن جرير رحمه الله قال معنى لا يخرج عن هذا أي أن الله جعلكم خالفين للأمم التي أهلكها قبلكم استخلفكم بعدهم. على كل حال هذا معنى جعلكم خلائف، يخلف بعضكم بعضا، تخلفون غيركم، خلفتم غيركم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة بعضهم يقول خليفة من الجن الذين كانوا في الأرض قبل بني آدم وأنهم أفسدوا فيها ثم قاتلتهم الملائكة، وهذا كله مبني على الإسرائيليات، فجعل الآدميين خلائف من الجن. وبعضهم إني جاعل في الأرض خليفة يعني أنه يخلف بعضهم بعضا. وليس المراد بحال من الأحوال في شيء من هذه الآيات أن الإنسان يقال له خليفة الله، فالله أعظم وأجل من ذلك، فهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه خلاف التحقيق، لا يقال هذا إطلاقا أن الإنسان خليفة الله في أرضه. نعم.
كقوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقوله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
نعم. رفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني في العقول والقوة والعلم والغنى والفقر والشرف والمرتبة ليبلوكم فيما آتاكم، فهذا هو الحكمة من هذا التفاوت. فحساب الذكي ليس كحساب البليد الغبي، وحساب الغني ليس كحساب الفقير، وحساب القوي ليس كحساب الضعيف. فالناس يتفاوتون بحسب ما أعطاهم الله عز وجل من القدر والإمكانات. وفي بعض المواضع بيّن الله عز وجل أن هذا التفاوت من أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليسخر بعضهم لبعض. لو كانوا صبة واحدة لا تفاوت بينهم في العقول والإمكانات والغنى وما أشبه ذلك لما وجدت أحدا يعمل لأحد، ولاستغنى الناس بعضهم عن بعض، ما وجدت من يقم الطريق، وما وجدت من يبني، ولا وتجد من يحمل المتاع، ولا من يصلح السيارة، ولا من يعمل الأعمال بزاول المهن أو الخدمة أو غير ذلك. فهذا يحتاج إلى المال، وهذا عنده مهنة يكتسب بها، وهذا فقير وهذا غني، وبعضهم يحتاج إلى بعض. هذا ميزه الله عز وجل بهذا العلم في هذا الجانب، فاحتاج الناس إليه فيه، وهو احتاج إليهم في العلم الآخر، أو احتاج إلى هؤلاء في مهن يزاولونها، وهكذا يكمل الناس بعضهم بعضا، وتقوم الحياة بهذه الطريقة.
قوله تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع في من عصاه وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب. وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين، كقوله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب، وقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب. فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهما لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعوا فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. ورواه الترمذي وقال حسن، ورواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة.
طيب يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم.